الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسأله سبحانه وتعالى أن يمنحنا التوفيق في القول والعمل، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه تعالى على كل شيء قدير. لقد تضافرت الأدلة الدالة على فضل العلم وفضل أهل العلم وطلاب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأدلة من الكتاب والسنة في ذلك كثيرة معلومة، منها قوله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، في لفظ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. والحكمة هي العلم، والعلم الذي له هذا الشأن العظيم هو العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. ميراث محمد هو العلم الصحيح، وهو العلم النافع. فإن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فأرسله سبحانه وتعالى، أرسل رسوله بالعلم والعمل. وأما سائر العلوم ففضلها بحسب نفعها وبحسب إعانتها على العلم الشرعي وجريانها على موجب العلم الشرعي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله وهو يعلم الناس إلى أن فارق الدنيا وهو يعلم الناس بالقول وبالفعل وبالتقرير. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أقواله وأفعاله وتقريره، هذا هو الطريق، هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي هديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الإمام، إمام المتقين، وهو المعلم المعلم لأجل العلوم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين لبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليه ما يأتي ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا لقد من الله على المؤمنين بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الآية الأخرى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يدور على ثلاثة أقسام كما بينها العلماء واستنبطوها من النصوص: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، العلم بشرعه وهو أمره ونهيه وهو الطريق الموصي إليه، والعلم بالدار الآخرة وعاقبة العاملين وجزاء العاملين. فهذه أصول العلم الشرعي أو أقسام العلم الشرعي كما يقول ابن القيم رحمه الله في الشافية الكافية النونية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رادع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وفي ضوء ذلك نقول إن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: علم والتقسيمات هذه أشياء اعتبارية يمكن باعتبار تكثر الأقسام، العلم الشرعي ينقسم إلى اعتقاد، علم الاعتقاد وعلم العمل، لأن الدين هكذا مداره على الاعتقاد والعمل كما تقدم: الهدى العلم النفس ودين الحق والعمل الصالح. فجميع أمور الدين تدور على إما أمور اعتقادية وإما أمور عملية، والعمل يتعلق بالقلب وبالجوارح كما قال العلماء في تعريف الإيمان: إنه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل في الأرحام. قال بعضهم: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، يعني اعتقاد القلب وإقرار اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، أو عمل القلب والجوارح ومنها اللسان. فنصل إلى أنه على هذا الأساس انقسمت العلوم الشرعية لما نشأت العلوم وتصنيف العلوم وترتيب العلوم، صار من هذه العلوم علم التوحيد أو علم الاعتقاد، وهو الذي يعبر عنه بعلم العقيدة، اعتقاد والمراد الاعتقاد، الاعتقاد الحق، فإن المراد بالاعتقاد يعني عقد القلب على الشيء بالتصديق به والإيقان، فما يصدق به الإنسان ويوقن به فهو يعتقد، فإن كان مطابقا للواقع فهو الحق، وإن كان مخالفا للواقع فهو اعتقاد باطل. فالإيمان مثلا بوحدانية الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو أصدق وأصح اعتقاد وأعظم اعتقاد، لأنه اعتقاد وإيمان بأصل الدين الحق، فإن أصل الدين الذي هو الإسلام أصله التوحيد. واعتقاد شريك لله في الإلهية أو في الربوبية هذا من الاعتقاد الباطل، اعتقاد الكفار، كما يعتقد مثلا النصارى بنوة المسيح، قالت النصارى مسيح ابن الله، تعتقدون التثليث، الإله ثلاثة، اعتقادات باطلة. وهكذا مثلا اعتقاد أن محمد رسول الله هذا أصل أيضا من أصول دين الإسلام، فإن مدار الإسلام على هذين الأصلين، بل جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم أصلا واحدا لتلازمهما، لتلازم شهادتين جعلهما أصل واحد، لما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعلها واحد شهادة، شهادة واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو أصل واحد، لا ينفصل أو لا تنفصل إحدى الشهادتين عن الأخرى، ولا تقوم إحداهما ولا تغني إحداهما عن الأخرى، فهما شهادتان متلازمتان. فالتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى الناس كافة، والانقياد لذلك، هذا هو الشق الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام، والدعامة الأولى، مباني الإسلام الخمسة أولها وأصلها الشهادة. هذا اعتقاد حق، واعتقاد أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، هذا الاعتقاد الكافر، اعتقاد باطل مناقض للواقع، كما قال الكفار إنما يقول للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم بشر مثلنا، يعني ما بكم، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، الله فضلهم بالنبوة والرسالة، قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم
هو بشر إنسان مولود من ذكر وأنثى يأكل ويشرب ويمشي ويمشي في الأسواق. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ جعلوا هذا مطعم. لكن الفارق أن الله ميزه بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. فالاعتقاد أو العقيدة يعني بإجمال تنقسم إلى عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة باطلة. فما وافق الحق وطابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وما ناقض الحق فهو مناقض للواقع فهو اعتقاد باطل. وكل ما أخبر الله به ورسوله فالإيمان به هو الاعتقاد الصحيح إثباتا ونفيا. فما أخبر الله بثبوته وجب اعتقاد ثبوته، وما أخبر الله ورسوله بنفيه وجب اعتقاد نفسه. وانظروا إلى أصل الدين الذي هو التوحيد، يقوم على النفي والإثبات، على إيمان وكفر. التوحيد يقوم على إيمان وكفر. إيمان إيش؟ إيمان بالله، وكفر كفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. هذا هو والكفار على النقيض، يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله. ولم يقسم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل، شوف النقيض الأول، آمنوا بالباطل وكفروا بالله، آمنوا بالباطل وكفروا بالله. فهذا أصل الاعتقاد في الباطل، والأول هو أصل الاعتقاد الحق، لأن كل من صاحب الاعتقاد الحق عنده إيمان ويقين، وذاك عنده يقين حسب يعني بسبب جهله المركب، يعتقد الباطل. فيؤمن بالباطل ويكفر بالله. ثم إن العقيدة والذي يهمنا في مثل هذا المقام يعني الكلام في العقيدة الصحيحة الإسلامية التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، العقيدة أو الاعتقاد. ثم إن هذا الاسم الاعتقاد يطلق على الأمور التي يجب الإيمان بها، يقال هذا اعتقاد المسلم، اعتقاد المسلم أن الله واحد لا شريك، وأن محمد رسول الله، وأن البعث حق، وهكذا. ف فأصل الاعتقاد الحق والتوحيد، ولكن العقيدة أو الاعتقاد أوسع من التوحيد، يشمل أمورا. يوضح لنا ذلك، يوضحه جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان، وهي أركان الإيمان، وهي في نفس الوقت نستطيع أن نعبر عنها بأنها أصول الاعتقاد. هذه أصول الاعتقاد، يعني عليها مدار الاعتقاد الصحيح، هذه عليها مدار الاعتقاد. والاعتقاد الاعتقادات الباطلة كل اعتقاد يخالف موجب الكتاب والسنة في هذه الأصول، ما يتعلق بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو البعث أو القدر، فإن الناس في هذه الاعتقادات صنفان، يعني في جميعها أو في بعضها، إما أن يكون على اعتقاد صحيح وعلم صحيح، وإما على اعتقاد باطل. فالله تعالى يقول في الصنف الأول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. فذكر أربعة، والأصلان الآخران وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر يندرجان في هذه الأصول، لأن من الإيمان بالكتب والرسل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. وقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وقال سبحانه وتعالى في فريق الكافرين الذين كفروا بهذه الأصول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه أصول كل الاعتقاد، فمن آمن بهذه الأصول على موجب الكتاب والسنة كما دلت على ذلك القرآن ودلت على ذلك السنة، لا بد أن يكون الاعتقاد موافقا ما أخبر الله به ورسوله، فما وافق ذلك فهو الاعتقاد الحق، وما خالفه فكل اعتقاد يتعلق بالله أو بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر يخالف موجب الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة فهو اعتقاد باطل، بحسب المخالفة وبحسب الانحراف، بحسب ما فيه من الانحراف. وأعظم الناس كفرا وانحرافا عن هذه الأصول المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى وسائر المشركين الوثنيين هؤلاء هم المخالفون. وإن كان عندهم شيء من إيمان فلا وزن له في ميزان الله، لأن من كذب رسولا كان من كذب رسولا واحدا كان بمنزلة المكذب لجميع الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ما ينفعهم إيمانهم بالبعض، إيمان النصارى بالمسيح لو آمنوا به إيمانا يعني على أنه عبد الله ورسوله ولم يؤمنوا بمحمد لم ينفعهم إيمانا. فكيف وقد كفروا بالمسيح؟ اليهود كفروا به وقالوا إنه كذاب وابن بغي وكذب، والنصارى غلوا فيه وتعدوا غلوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله أو أنه الله وأله هو أمه. ولهذا يقول الله للمسيح يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فالكفار المكذبون للرسول هم أعظم الناس مخالفة للاعتقاد الحق، وإن كان عندهم بعض الشيء لكن لا ينفعهم مع هذا التكذيب أبدا، لا ينفع. فهو لغو إيمانهم له، مثل المشركين من العرب وغيرهم. أليس عندهم شيء من الإيمان؟ إنهم يقرون بالربوبية لله في الجملة، لكن لما أشركوا في العبادة واعتقدوا إلهية غير الله ثم ردوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ونفروا عن ما جاء به من الدعوة للتوحيد وكبر عليهم ذلك، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. لما كانوا كذلك لم ينفعهم إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض كما قال تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هذا هو أصل الدين، أصل الدين التوحيد، أصل الاعتقاد الحق هو الإيمان بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن محمدا رسول الله إلى الناس كافة. لا بد من هذا الاعتقاد الذي لا يتحقق ولا يعتبر حتى يعلن الإنسان ذلك. لو أن إنسانا يعتقد هذا الاعتقاد لكنه أبى أن يقر، أبى أن يعلن، لم ينفعه هذا الاعتقاد، لا يتحقق أثر هذا الاعتقاد الحق إلا مع الإقرار المتضمن للانقياد بحيث يشهد الإنسان الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف وأسلم أن لا إله إلا الله، وأقر وأعترف وأسلم بأن محمد رسول الله. لا بد شهادة تتضمن الانقياد لمتابعته عليه الصلاة والسلام. ولو أعلن الإنسان هذه الشهادة وهو ينطوي على خلافها بحيث يعتقد خلاف ما يظهر، أو يظهر الانقياد وهو في الباطن بخلاف ذلك، لم يكن لم ينفعه هذا الإقرار. فإن الناس بالنسبة للإيمان يعني التقسيم العام أنهم ثلاثة: مؤمن ظاهرا وباطنا، مؤمن يعتقد التوحيد ويقر بالرسالة ظاهرا وباطنا، هذا هو المؤمن. ومؤمن ظاهرا، هذا هو المنافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بلسانه، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والصنف الثالث الكافر ظاهرا وباطنا، الذي يعني ما هو معلن لكفره، معلن للشرك، معلن لتأليه غير الله، معلن لتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كافر ظاهر وباطن. وهذا التقسيم قد نبه الله إليه في مواضع من القرآن، في مطلع سورة البقرة كما في آيات كثيرة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الذين يعني لم يتستروا، لم يتستروا بل كانوا معلنين لكفرهم وشركهم. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذه أقسام الناس باعتبار الإيمان. قد ذكر الله هذا التقسيم في مطلع سورة البقرة، فذكر في الأول المؤمنين في أربع آيات، وذكر الكفار في آيتين، وذكر المنافقين وأحوالهم في 13 آية من سورة البقرة. والقرآن وحديث القرآن من هذه الأصناف كثير مبسوط. لكن المنافقون في الظاهر مع الناس، مع المؤمنين، يعني يعيشون مع المؤمنين ويوارثون المؤمنين، أحكامهم في الدنيا تجري عليهم أحكام الدنيا الظاهرة، أما في الآخرة أعوذ بالله، هم في الدنيا مع من؟ مع المؤمنين الذين تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله. قالوا ألم نكن معكم إن كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فقلوبهم مع الكفار وسرهم مع الكفار. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهم يعيشون مع المؤمنين ويوارثون المؤمنين ويناصحون المؤمنين، لأن النفاق أمرهم حفي. فتجري عليهم في الدنيا الأحكام الظاهرة، أما في الآخرة فقد بين الله مصير المنافقين في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل ولا تجدهم. وقال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بعد ذلك نلاحظ ان الناس اذا انقسموا قسمين اجمالا، مؤمن وكافر. هذا التقسيم اخطا من الاول، يعني في الدنيا هم قسمان مؤمن وكافر، ويدخل فيهم المنافقون. المنافق كافر في حقيقه الحال لكنه يتظاهر للايمان. وفي الاخره يصير المنافقون مع اوليائهم، مع اوليائهم يجمعهم الله بهم. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كلما بعث الله رسولا انقسم الناس قسمين وصاروا طرفين خصمين. مؤمن وكافر، موحد ومشرك، مطيع متبع ومعرض مكذب. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث الله انقسم الناس في قسمين. في بداية الأمر كانوا أبدا قسمين، لأنه ما كان هناك مجال للنفاق. مؤمن صادق كانوا في مكة هكذا، وكافر صريح ليس عنده يعني مواظبة ولا مراوغة. ولما قويت شوكة الإسلام وقامت دولة الإسلام صار بعض من يدخل فيه يدخله خوفا أو يدخله كيدا، فنجم النفاق وصار في الصفوف عدو أخبث من العدو الظاهر، كما قال سبحانه وتعالى في المنافقين سورة يقرأوها إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب متنجد يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفهم. فأمر الله بجهاد المنافقين في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس. وقد سعد بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بدعوته الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا به
ونصروه وجاهدوا وهاجروا، الذين أثنى الله عليهم بالهجرة والجهاد والنصرة في مواضع منهم، الصحابة رضي الله عنهم، الذين فازوا بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقوا العلم منه، تلقوا هذا الدين ومنهم المهاجرون ومنهم الأنصار، منهم السابقون الأولون ومنهم اللاحقون، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فكانت هذه الأمة في حياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت جماعة واحدة على دين الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تغيير ولا تبديل، كانوا في حياة الرسول وفي حياة أبي بكر وفي حياة عمر وهكذا في خلافة عثمان، في الجملة كانوا على دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت يعني العقيدة، عقيدة أولئك، عقيدة الصحابة، قائمة على هذه الأصول، الأصول الستة كما دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الأصول تحتاج إلى يعني الكلام فيها يحتاج إلى بسط وإلى شرح، فالإيمان بها إجمالا هذا فرض عين. أصول الستة، الإيمان بها إجمالا هذا فرض عين على كل مسلم ومسلم، ومعرفتها على التفصيل فرض كفاية. ثم من علم شيئا من علم التفصيل وجب عليه الإيمان به، ثم بعد في آخر أو في ثنايا القرن الأول في آخر الخلافة الراشدة في خلافة علي رضي الله عنه بدأت طلائع الاشتراك والابتداع والانحراف في الاعتقاد في صفوف الأمة الإسلامية، في صفوف الأمة الإسلامية. وهذا قد أخبر به عليه الصلاة والسلام، أخبر خبرا عاما عن أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم قبلها، وقد حذر الله، أخبر الله عن افتراق الأمم وحذر من مشابهة في الافتراق، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وأمر الله بالاعتصام في حبله والاجتماع على ذلك، ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالآيات في هذه كثيرة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق فرقا كثيرة، وفعلا قد افترق، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي رواه أهل العلم في مصنفاتهم في المسانيد والسنن،
قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن طلائع هذه هذا الافتراق حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن أول فرقة تنحرف عن الجادة وتتخذ لها منهجا بدعيا مخالفا للصراط المستقيم وللهدي القويم ألا وهي فرقة الخوارج. الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. وقد قال وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة بأحاديث كثيرة وذكر من صفاتهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الطبيعة. وقال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين. وفعلا مرقت هذه المارقة الطائفة المارقة في وقت الفرقة التي كانت بين المسلمين بالذات في خلافة علي رضي الله عنه. فرقة بين علي ومعاوية ومن معهما رضي الله عنهما وعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا ومن تبعهم بإحسان. ثم ظهرت فرقة ثانية أخبت منها أخبت من فرقة الخوارج. فرقة الخوارج يقوم مذهبها على التكفير بالذنوب عندما مرتكب الكبيرة يكون كافر حلال الدم وإن مات على كبيرة فهو مخلد في النار. ومن فروع مذهبهم الخروج على الأئمة لأنهم يكثرون بالذنوب فعندهم اهتمام الظالم والفاسق يصبح كافر. فالخروج على الأئمة أيضا هو من مذهب الخوارج. وظهرت فرقة ثانية بعدها وكلها في عهد أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا وهي فرقة الشيعة. الشيعة والشيعة ثلاث طوائف يعني قسمها العلماء ثلاث أقسام وكلها ظهرت ووجدت في عهد علي رضي الله عنه. الغالية والسابة والمفضلة هؤلاء كلهم يدخلون في سن شيعة. الغالية منهم السبائية سباع عبد الله بن سبا وعبد الله بن سبا اليهودي هذا أصل مذهب التشيع هذا هو زعيم ورأس الفتنة رأس الفتنة التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه ونشأ منها وتفرع عنها قتله رضي الله عنه. ومن دين هذه الرادرة تأليه علي رضي الله عنه اعتقاد وزعم أنه إله، ليس رسولا فقط، لا، بل هو إله. يقولون ذلك مع ادعائهم للإسلام، يدعون الإسلام ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يعني بلغ بهم الأمر جهلا وتجاهلا ومغالطة، بلغ بهم الأمر إلى أن زعموا الإلهية في علي وأن الله حل في علي، نظير مذهب النصارى في المسيح. والسابة هم الذين يسبون أبا بكر وعمر، والمفضلة هم الذين يفضلون عليا فقط، يفضلون علي على أبي بكر وعمر، وكلها مذاهب باطلة. لكن الأول كفر صراح، والثاني محل نظر وهو ضلال وشر وربما انتهى بأهله إلى الكفر، وهو الغالب عليهم في العصور المتأخرة. وهاتان الطائفتان تعرف باسم الرافضة الغلاة، ومن أسمائهم المشهورة الآن مثل النصيرية والإسماعيلية. النصيرية والإسماعيلية هؤلاء الذين يوجدون في أقطار أقطار المسلمين مليار كثير، وهم كثيرون. هؤلاء هم من الغالية، وهم يقول كما يقول شيخ الإسلام إنهم أكثر من اليهود والنصارى، لكنهم منافقون يتظاهرون بالإسلام ويسرون عقائدهم الظاهرة، ليسوا كالسبائية الذين ظهروا في عهد علي، فإنهم قد جهروا بإلحادهم وكفرهم وقالوا أنت هو، يعني أنت الإله. حتى إن علي رضي الله عنه يعني غضب لله فأمر بأن تعصر لهم يعني أخاديد وتوقد فيها النار ويلقون فيها. ويروى في هذه القصة البيت المشهور يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوتكم. تعرف علي بالرافضة، وكذلك السابعة والإمامية، تعرفهم بالإمامية لأنه عندهم أن الإمام الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الخليفة من هو علي رضي الله. وعلى هذا الرافضة الموجود في أكثر البلاد مثل رافضة الأحساء والبطيف وفي المملكة كثير، لا كثرهم الله، نسأل الله أن يذلهم وأن يكسر شوكتهم بعز السنة وأهله. ولهم وجود ولهم ظهور ولهم دولة إيران الرافضية، وهم بين يعني في جملتهم حالهم إما غلاة وهذا هو يعني الغالب على يعني علمائهم ومحققيهم، وعامتهم قد دخلت فيهم الوثنية فهم عباد القبور يحجون للأضرحة ويدعون ويستغيثون بعلي رضي الله عنه. هذه حال عامتهم وخاصتهم، ولهذا يعني حكمهم العام هو انهم كفار، لكنهم يستكبرون وينافقون لان اصولهم كفريه. فالذين يدعون غير الله ويستغيثون به ويطلبون منه المدد في الشدائد فضلا عن الرخاء، ويسبون ابا بكر وعمر ويرمونهما بالنفاق والكفر، ويبغضون جمهور الصحابه، هؤلاء كفار، لكن من أصولهم التقية وهي النفاق وعدم إظهار ما يبطنون. المقصود أنه ظهرت هذه الطائفة الخبيثة، هذا السرطان بدأ في وقت مبكر، ولكن الله حافظ دينه. فهاتان طائفتان، والطائفة الثالثة والرابعة طائفة المرجعة وطائفة القدرية، وطائفة القدرية ظهرت أيضا في عهد الصحابة في النصف الثاني، وطائفة المرجعة ظهرت بعد ذلك، ثم ظهرت الجهمية المعطلة. وهذه أصول الفراق التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أربعة أو خمسة، بعض أهل العلم يجعل أصول الفرق أربعة: المرجعة يعني الخوارج، الشيعة، القدرية، المرجعة، وبعضهم يضيف إليهم الجهمية. فهذه أصول الفرق، فرق هذه الأمة. فهذه الفرق انتحلت عقائد وإن كانت كلها تنتمي للإسلام وتعلن الشهادتين، لكنها انتحلت عقائد تخالف موجب الكتاب والسنة، وبعضها شر من بعض، ونفس كل فرقة هي تنقسم. فالفرق الثنتين والسبعين كلها مندرجة في هذه الأصول، الثنتين والسبعين كلها مندرجة في هذه الأصول، ويخالفها جميعا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، ويرون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به واتباع جماعة المسلمين الأولى وهي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذه السنة هذه الفرقة الناجية المنصورة تعرف بأهل السنة والجماعة، أهل السنة باتباعهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقته، وسموا أهل الجماعة لاتباعهم جماعة المسلمين والتزامهم بما عليه، بما أجمع عليه المسلمون وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان في القرون الأولى هم سلف هذه الأمة. فإذا قلنا السلف مطلقا، المراد بالسلف هم الرعيل الأول الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام وحملوا هذا الدين وبلغوه، هم سلف هذه الأمة، هم السلف، لأنهم هم طليعة الفرقة الناجية وهم سلفها المتقدمون، لأن السلف أصل في اللغة سلف كل قوم من يتقدمهم في الزمان أو المكان، فالركب إذا تقدمهم فرط الله فهو سلفهم، والأمة إذا جيلها الأول هو سلفها، وكل جيل متقدم هو سلف لمن بعده. ولعباد الله الصالحين يعني لأولياء الله سلف، ولأعدائه سلف، فسلف الكفار هم أعداء الرسل، وسلف أولياء الله هم من هذه الأمة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وأكتفي بهذا القدر ليكون ما بين الأذان والإقامة وقت لما تيسر من الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قال، إنه على ذلك قدير. أما بعد، فالأسئلة على قسمين، هناك أسئلة عامة وأسئلة خاصة، فنقدم الأولى فالأولى. أما السؤال الأول فيقول فضيلة الشيخ، وغالب الأسئلة مقدمة بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله. يقول السؤال الأول، نريد منك يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا الطريقة الصحيحة لتعلم العقيدة وأسهل منهج في طلب ذلك العلم، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان.
العقيدة ولله الحمد ميسر وسهل كما ذكرت، يعني استنتاجها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومدار العقيدة على الأصول الستة كما جاء في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان. ولكن أهل العلم يعني لتقرير مسائل الدين وتقريرها وتعليمها للناس قد ألفوا فيها المؤلفات المبسوطة والمختصرة. ومعلوم أن العلم شأنه شأن سائر الأمور، يقوم على التدرج، أي مطلب وأي جهد لا بد فيه من التدرج، فيبدأ بالأوائل ويتدرج منها إلى ما بعدها وإلى الكبريات الأمور. والطريق في هذا هو بحفظ المتون المؤلفة في العقيدة، المتون المختصرة، وقد ألف الناس كثيرا في هذا، وأهل العلم المتقدمين يعني ألفوا مؤلفات يعني بحسب يعني تلائم الوقت، فقد يؤلفون فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن بدعة التعطيل ظهرت في وقت مبكر في أول القرن الثاني، وبدعة القدر ظهرت قبل ذلك كما تقدم. فظهرت بعد ذلك أنواع من البدع محدثات، فألف أهل العلم المؤلفات المتضمنة لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، خصوصا في المسائل التي وقع فيها الانحراف. فعندي إن من خير ما يقرأه المبتدي الأصول الثلاثة، أو ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، الكتاب المعروف الذي يدرس اختصاره أو مختصره في الابتدائي، وهو لا يحتاج إلى اختصار. هذا الكتاب مداره على الأصول الثلاثة، معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين. الأصل الأول يتعلق بشهادة شهادة لا إله إلا الله. الأصل الثاني يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله. الأصل الثالث يتعلق بالرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، رسول ومرسل ورسالة. وهذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، من ربك
وما دينك وما الذي ثلاثة أصول. والشيخ قد يعني بينها بيانا قريبا نافعا لا ينبغي لطالب العلم أن يتجاهله وأن يغفل عنه. ثم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد المعروف بأبوابه وهو كتاب عظيم قد. ثم العقيدة الواسطية. عندي أن هذه الكتب الثلاثة إذا طالب العلم يعني أتقنها حفظها وهي وفهمها ميسر فإنه يكون عنده أصل عظيم وعلم جم في باب الاعتقاد. ثم بعد ذلك يقرأ النصوص الآيات يقرأ التفسير لأن علم العقيدة في النصوص متفرق. يعني تقرأ الآية الواحدة فيها ما شيء ما يتعلق بالإيمان بالله من ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر من ما يتعلق بالقدر من ما يتعلق بالرسالة. فأنت تقرأ القرآن وتجد تقرير هذه الأصول والتذكير بها الفاتحة ولا يسع المقام أن نسترسل في هذا. فأنا أقول إن هذه الكتب ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ويستعين بما تيسر من شروحها القريبة ثم يتدرج. فعقل الإنسان ينمو شيئا فشيئا وهكذا تحصيله العلمي ينبغي أن يتدرج فيه. وقدم الأهم إن العلم جم. أما التوسع بهذا قال ما ليس له حد. لا يزال الإنسان يزداد علما كلما يعني تدبر النصوص وقرأ يعني الآيات وتدبر الأحاديث فإنه لا يزال يزداد علما بالله وبكتابه وبدينه وبما أخبر به سبحانه وتعالى. الكتب الموسعة كثيرة الكتب المبسوطة كثيرة مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة يعني الكتب التي فيها الرد على أهل الباطل على الشبهات. لكن ما ذكرته أول إنما فيه تقرير العقيدة ولهذا الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية يقول فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ بما تنصح طالب العلم الجامعي فليبدأ بحفظ القرآن حتى يتقن الأدلة الشرعية أم يجمع معه كتاب التوحيد وما أمكن من التفسير والفقه وإن طالت مدة حفظ القرآن؟
أرى أنه يجمع بين الأمرين جميعا يحفظ هنا وهنا يحفظ في القرآن في وقت يجعل لحفظ القرآن وقتا يتدرج فيه ويجعل لحفظ المتون وقتا آخر كذلك ويتدرج في الحفظ ويجعل للقراءة يعني الشرحية والتفسيرية لها وقتا يعني لأن العلم يحصل بالحفظ وبالفهم. يقرأ في التفسير ويقرأ في شروح الحديث ويقرأ في شروح المتون التي يحفظها في الشروح القريبة ميسر. من كتاب التوحيد لو شرح يسير مبسط قريب جدا وهو القول السديد في بيان مصاصد كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله يذكر مضمون الباب ومقصوده بدون دخول في تحليل الكلمات والألفاظ يذكر مضمون الباب ومقصود الباب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ، سمعنا من بعض العلماء أن الذي كان عليه إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسألة العذر بالجهل في الإشراك بالله أنه كان لا يعذر بل يكفر كل من أشرك بالله لأن الحجة قامت عليه وهو في ظهر أبيه، فهل هذا صحيح أم لا؟
والله هذه المسألة فيها شيء من يعني التردد، وكانوا يروى عن الشيخ بعض يعني العبارات أو يروى عنه في بعض المؤلفات مضمون ما ذكرت، يعني أنه لا يرى العذر بالجهل في التوحيد، ويروي عنه بعضهم يعني ما يتضمن العذر بالجهل، ولهذا كانت هذه المسألة فيها يعني تأمل وعذر بالجهل. أما من قامت عليه الحجة فهذا لا كلام، لكن الكلام في من لم تكن عليه، في من نشأ في بيئة شرك ودعوة لأصحاب القبور ولم يتهيأ له من يبصره، بل نشأ على أن هذا هو الدين، فهذا هو محل النظر ومحل التأمل. أما من دعي وغير له أن هذا شرك ولكنه تعصب و يعني لما كان عليه شيوخه وآباؤه وأجداده ولا نظر، فهذا قامت عليه الحجة فهو مشرك. ولم في الحقيقة يعني يحصل عندي، لم يتهيأ لي مثلا رصد أقوال الشيخ وجمعها، ولكن هذا وهذا قد نسب للشيخ، نسب له هذا وهذا. نعم.
يقول هل الطواف حول قبر معين قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر؟ كيف يكون ذلك؟
من طاف على القبر يتقرب لصاحب القبر فهو مشرك شركا أكبر، ومن طاف على القبر يقصد التقرب إلى الله يظن أن هذا دين وأن هذا عبادة فهو مبتدع ضال واقع في ما يقربه من الشرك الأكبر. يقرب لك هذا الصلاة عند القبر، الصلاة لله عند القبر محرمة وصلاة باطلة ووسيلة من وسائل الشرك، أما الصلاة لصاحب القبر تقربا إليه فهذا شرك أكبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إن في مكان دراستي يكثر الرافضة والذين هم دائما مجتمعون ويحاولون الاختلاط معنا، فكيف السبيل لمعاملتهم وتجنبهم ودعوتهم للمذهب الصحيح؟
لا، الواجب في مثل هذا أن تعاملهم أشبه ما يعني بنحو ما يعامل به المنافق، إن كانوا يتبجحون في مذهبهم ويظهرون أمورهم واعتقاداتهم الباطلة فيجب يعني منافذتهم والرفع عنهم لكف شرهم، وإن كانوا متسترين فيعاملون مع الحذر في حدود ما يعني ما يقتضيه واقع الارتباط في عمل أو في دراسة، يعني سؤال أو جواب، سألك عن شيء تجيبه، تسأل عن شيء، هذه معاملات عادية، لكن لا تتخذهم أصدقاء ولا تتبسط معهم ولا تبش في وجوههم ولا تصافحهم، أما السلام فأرجو إن كانوا مع غيرهم فلا إشكال أن تسلم معه على المجموعة، وإن لم يكن معهم أحد فإن كانوا من الصنف الأول فلا تسلم عليه، كانوا ممن يتبجحون برفضهم وبدعتهم فلا تسلم عليه، وإن كانوا متسترين ومسالمين فسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام بدون انبساط وبدون تبسط، ويكون الحديث في حدود الحاجة التي يقضيها يعني المقام قام ارتباط العمل كموظف لابد أن تسأله عن يعني موضوع معاملة يسألك عن حاجة كما العديد التعامل في البيع والشراء، ما التعامل معهم في البيع والشراء؟ نعم.
قل فضيلة الشيخ علمنا أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، ولكن ما رأيكم فيما ظهر من نزاع بين الإخوة من طلبة العلم في أيهما الأفضل، إطلاق لفظ أهل السنة أو لفظ السلف؟ فما رأيكم في هذا الخلاف اللفظي وأيهما أفضل كما ترون، وهل هناك داعي لهذا الخلاف وجزاكم الله خيرا؟
الاسم الذي دلت عليه المنصوص الفرقة الناجية والفرقة المنصورة، لكن لا حاجة إلى أن يعني يكون مثل هذا المثال، واسم سلف وسلفي هذا لم يعرف أنه عنوان على الفرقة. الفرقة الناجية المنصورة هم عن السنة والجماعة، ويعرفون في التقسيم في تقسيم الطوائف يعرفون في أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هذا اسمه. أما سلفي فهذا وصف يوصف به الإنسان عند الإخبار عنه، يقال إنه رجل سلفي يعني يدعو منح السلف، لكن ليس هو اسم، لأن كلمة سلفي تعني الانتماء للسلف الأول، فليس هو عنوان شامل للفرقة الناجية أو للفرقة المنصورة شامل، لأن الفرقة الناجية تبدأ يعني طلعت من أولى الصحابة رضي الله عنهم وهم السلف، فهل السلف هل التابعي يقال له سلفي أو الصحابي سلفي؟ لكن الصحابة هم الجيل الأول من الفرقة الناجية، والذين اتبعوهم بإحسان هم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية، لكن الاسم الذي يذكرون به عند التقدير أهل السنة والجماعة، يقول أهل السنة والجماعة ومخالفوهم أهل السنة والجماعة، فينسبون إلى الأصل الذي يدينون به وهو السنة، التزام سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريق جماعة المسلمين ممثلة في الصحابة رضي الله عنهم. وأما إيجاد طائف يعني ثارة السلفية والسلفية هذا انتماء، وهل يعني ومن لم ينتسب لهؤلاء الجماعة لا يعرف بأنه سلفي؟ كل من التزم طريقة الصحابة والتابعين لهم لا يمكن أن نقول إنه سلف، لأنه يترسم خطى السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما رأيك في عقيدة الأشاعرة وهل يكفرون؟
مثل هذه الأمور يعني الأشاعرة فرقة تنتمي لأبي الحسن الأشعري ولها أصول، لها أصول باطلة، ويسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، لكن هذا في مقابل المعتزلة،
أما في الحقيقة فليسوا من أهل السنة والجماعة على التحقيق الشاعر. لأنهم في التوحيد في باب الأسماء والصفات ينفون أكثر الصفات ولا يثبتون إلا سبع صفات على ما في هذا الإثبات من دهن. ففي مسألة في كلام الله يقول من كلام الله مع النفس ليس لحرف ولا صوت. فالقرآن إذن هو حكاية أو عبارة عن كلام الله ليس هو نفسه كلام الله، إنما هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي. وفي الإيمان هو التصديق، الإيمان عندهم هو التصديق، فهم مرجئة. وفي القدر أفعال العباد عندهم إنها ليست أفعال لهم بل هي كسب للعباد. فلا تأثير لقدرة العبد في فعله، فلا علاقة بين فعل العبد وقدرته إلا مجرد الاقتران، لأن من أصولهم في السببية أن الأسباب غير مؤثرة في مسبباتها، بل العلاقة بين الأسباب والمسببات هي محض الاقتران إلى غير ذلك. أما التفسير فلا تفسير، لكن لهم مقالات هي كفرية، لكن المعروف أن تفسير نعم من قال القرآن مخلوق فهو كافر كما نص العلماء على ذلك، لكن لا يلزم من اعتناق الإنسان مقولة كفرية أن يكون كافرا، لأنه يعترض على ذلك التأويل والجهل والشبهات التي تعترض. فلا يطلق حكم الكفر على الأشاعرة لا، لكن نطلق اسم البدعة، فهم مبتدعة. ولكن المبتدع قد يكون معذورا لأنه مخطئ، مجتهد مخطئ، وقد يكون فاسقا، وقد يكون كافرا إذا أصر على الباطل بعد قيام الحجة عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الذي يعصي ربه أنه ناقص التوحيد؟
ما أدري هل هذه العبارة ثابتة عن ابن القيم بهذا الحرف؟ تثبتها هذا يعني حدد أن هذا النص لابن القيم، إن الذي يعصي ربه ناقص التوحيد، تحتاج إلى أن تحقق. لكن ابن القيم يقول يعني له كلام مضمونه إن الإصرار على المعاصي يتضمن الشرك، نوع من الشرك الإصرار على المعاصي على الكبائر، لأنه ما كان هذا الإصرار إلا مع نوع إلا لنوع من اتباع الهوى، واتباع الهوى نوع من الشرك، قد يصل إلى الشرك الأكبر وقد يكون من نوع الشرك الأصغر. يعني لعل هذا هو منشأ هذا السؤال. ثم كما قرأتم في كتاب التوحيد إن تحقيق التوحيد من يعرف يعني الضابط لتحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد لأئمة الدعوة عبارة يعني تبين معنى تحقيق التوحيد، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عقد ذات باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إذا ما تحقيق التوحيد؟ تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي.
التخليط من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فالشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد، والشرك الأصغر وما بعده من المعاصي والبدع يناقض كمال التوحيد الواجب، خصوصا فيما يعني فيما لم يعذر به الإنسان، لكن لو وقع الإنسان فيه خطأ ما يلزم منها أن يكون هذا نقص في توحيده، لأن الخطأ مغفور، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به. فالموحد قد يعصي لكن ما يصر، الموحد كامل التوحيد قد يعصي تحدث منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصرون، قد يعصي لكنه وإذا قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. مثل هذه المعصية التي يعقبها الإبصار والإنابة والاستغفار، هذه لا تنقص التوحيد، بل ربما كانت حال العبد بعد التوبة أحسن حالة، يعني أحسن منه قبل أن يقع في الذنب، لأنه أحدث له هذا الذنب إنابة وندم وإقلاع وبصر وبصيرة. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم شوف الأستاذ نعم نعم هذا انظروا حالي
هذا السؤال الأخير. فضيلة الشيخ، هل يصح التشكيك في عقيدة شخص معين وبخاصة إذا كان من طلاب العلم المشهورين لمجرد الظن؟
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن لا يجوز التشكيك في من ظاهره الخير وظاهره سلامة العقيدة بمجرد الظن والاحتمال، هذا يعني طريق من طرق الشيطان لإحداث الفرقة بين المسلمين ولإساءة الظن في المسلمين. أما من ظهر منه ما يبرر هذا الظن فالعمل بالقرائن الظاهرة وبالدلائل البينة هذا لا مدفع له، أما مجرد الظن فلا يجوز الاعتماد التعويل عليه في مثل هذا، لأن بواطن العباد موكولة من الله، سرائر العباد إلى الله، فمن أظهر الخير وعرف من الخير في علمه وفي عمله وفي كلامه فيجب إحسان الظن به هكذا. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.